بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث عن أبي بكر حديث ذو شجون، وكنت قد جهزت كلاما لكن لما جلست أمام هؤلاء الثلة من المشايخ طار هذا الكلام، فحسبي كابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البهز القناعيسي، فأتحدث أمام مشايخي وأساتذتي. الحديث عن أبي بكر حديث عن القيم.
شيخ العفو، أنا اسمح لي بقاطع، صوتك ما شاء الله جميل مريح لنا، مستشار أسري تصلح والله. بسم الله عليك تبارك الرحمن، هاي خارج تغطية بس والله صراحة
دخل إيجابية
والله صراحة
الله يعين المونتير على الحلقة،
تريح القلب والله، تريح القلب تبارك
المونتير دي تبارك
الرحمن. حديثنا عن أبي بكر حديث عن القيم، حديث عن الأخلاق. إذا حدثتكم عن عظيم من العظماء حدثتكم صباحا ثم أعدت عليكم الكلام مساء، فلربما قلتم لي كما قال البلاغيون لا تعد كلاما، فإن طبعهم موكل بمعاداة المعاداة. لكن لو حدثتكم صباحا عن الغار وأعدت عليكم قصة الغار مساء ثم أعدتها في اليوم التالي ما مللنا. ما سبب هذا؟ سببه أن القرآن خلد ذكر أبي بكر، والقرآن لا يمل على كثرة الرد ولا تخلق ولا تبلى عجائبه، هو الفصل ليس بالهزل. فالقرآن خلد مواقف أبي بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وسيجنبها لتقى. فهذا أبو بكر مع هذه المواقف الخالدة جعلتنا دائما نستحضر سيرة أبي بكر. منذ صغري وأنا أرى أبا بكر ذلك الرجل الغني، ألم يأتي بكل ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل لعمر لا تكفيني ما فرضتم لي كخليفة، وخرج للتجارة ثم فرض له عمر مع علي زيادة على ما كانوا يعطونه؟ لكن في وجداننا دائما أن أبا بكر ذلك الرجل الغني، لأنه أنفق ماله في سبيل الله. فكل من أنفق ماله في سبيل الله في سبيل الدعوة إلى الله يبقى عندنا أن لديه صورة ذلك الرجل الغني. ثم إذا أردنا أن نستحضر شخصية أبي بكر نستحضر رصيده الخلقية في الجاهلية، فهو لم يتشوف إلى الإسلام لما رأى من اعتاق العبيد والمساواة التي تشوف إليها الضعفاء من مكة. هو رجل شريف كانت له الأشناق، وكان إذا تحمل حمالة عن رجل صدقه قريش، فكان معظما في قومه. وكما ذكر أستاذنا أن ابن الداغنة قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال ابن حجر رحمه الله ومن العجيب أن يتواطأ كلام ابن الداغنة مع كلام أمنا خديجة رضي الله عنها. عندما نتحدث عن أبي بكر نتحدث عن رجل وهب نفسه قبل ماله، ولذلك قد يهب الإنسان المال ولكنه قد لا يهب نفسه. أبو بكر وهب نفسه قبل ماله، ولذلك لما انطلق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فاجتمعت عليه قريش فضربوه حتى كأنه نصب أحمر فحملوه وهم لا يشكون أنه ميت. لما استفاق ماذا قال؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل أمه وهي أم الخير، أرسلها إلى أم جميل بنت الخطاب، بنت الخطاب، فقالت لها ما فعل رسول الله؟ قالت لا أدري، ما رسول، ما محمد وما أبو بكر رضي الله عنها، وإن شئت انطلقت معك إلى أبي بكر. فانطلقت فسألها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو بخير كما تحب، هو في دار ابن الأرقم. فانطلق إليه رضي الله عنه يهادى بين أم جميل وأم الخير، حتى دخل عليه رضي الله عنه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، وقال له أبو بكر كلمة خلدها التاريخ: كل مصاب بعدك جلل. ثم نستحضر ماذا فعل أبو بكر وهو يهادى بين أم الخير وأم جميل، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمي برة بولدها، ادعوها إلى الإسلام. فدعاها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمت. رجل لا يضيع الفرص، رجل المواقف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي تقدمي بين هؤلاء الثل من المشايخ. تمضي لا تها، منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير. الله 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 الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. ربي فاجعل مجتمعنا في نماء وسلام، وزد الأوطان أمنا، وأدمها في وئام. اكفنا ما غاب عنا من عذاب وسقام، واغننا بالحل عما قد علمنا من حرام. يا مولاي الله 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 الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. حبب الخير إلينا بخطى خير الأنام، واجعل الأرواح منا في خشوع والتزام. إن دنا أمرك منا هب لنا حسن الختام. يا إلهي وأجرنا إن أتى يوم الزحام. يا غني عما سألنا أعطنا خير مقام. في جنان الخلد سكنا بين أخيار كرام. يا مولاي الله 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 الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. لا تها، منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
هذا الدين الذي جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هو دين وجد في رقائه وكماله وشموخه، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل السابقين من أجل أن يرجع الناس إلى عبودية الله تعالى وتوالت الأحقاب والدهور، وجاء الرسل بعضهم بعد بعض، يطرى جيل بعد جيل حتى يبينوا للناس ما طلب منهم وما وجدوا له وما يحققونه من أجل عمار الدنيا ومن أجل عبادة الله. فلما جاء الإسلام جاء ليكمل للعالمين الرؤية الكلية والمنهج المستقيم والحقيقة التي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان من الطبيعي أن يكون في هذا الإسلام من بذور البقاء ومن عظمة الرقي ومن أسباب النهضة ومن تحقيق الغايات التي تماشي كل زمان ومكان ما يؤهله للاستمرارية ويبقيه على المدى إلى أن يصل إلينا ويصل إلى كل جيل وكل أمة باعتباره أنه ذو مرجعية باقية، وهي القرآن الكريم الذي قال فيه مولانا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولعل هذا الحفظ فيما بقي لنا من قرآن وما أثر لنا من سنة وما حقق لنا من تطبيقات عملية عكسها هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين ذكر لنا الخطيب البغدادي بأنهم جميعا عدول، وذكر ابن حجر العسقلاني بأن كل واحد منهم عدل لذاته وأنهم صادقون فيما بلغوا وفيما نقلوا، وأنهم جسدوا ذلك المثال العملي والتحقيق العميق فيما يمكن أن يكون من رؤية كلية للشريعة وللدين. جاءتنا بعد ذلك أعمالا تجسدت في ما تركه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وقد كان سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، وسيدنا علي، هؤلاء يمثلون رموزا كبيرة. هذه الرموز حققت لنا النموذج الأمثل والأكمل والأعلى، لأنهم كانوا ذوي أنفس كريمة وقلوب نقية وسرائر تقية، وكانوا يطبقون المنهج كما ينبغي أن يطبق. ولعل كل واحد منهم حينما نستعرض حياته ونستبين ما كان عليه من عمل وأمل نجده قد بلغ القمة في أنه يعطي الصورة المثلى التي تحقق الإسلام فيما أراد الله تعالى أن يوصل الإنسان به إلى بر الأمان وإلى النجاة والاستقرار النفسي والعملي والحياتي والدنيوي. ولعل الكريم هذا الذي كان ممثلا في هؤلاء الأصحاب يمكن أن يكون متصفا ببعض الأخلاقيات التي تعكس لنا داخله وظاهره. وكل واحد من هؤلاء الأصحاب كانوا يمثلون القمة في أنهم يجمعون بين القول والعمل ويحققون النموذج الصادق الذي يعكس لنا الدين في أوجه ورقائه. قالوا أحدهم، قالوا له: صف لنا الكريم. قالوا: ألا تصف الكريم لنا؟ فقلت: على البديه، إن الكريم لك الربيع، تحبه للحسن فيه وتهش عند لقائه ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي سوءا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي أسعفته فلا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالزهر ينفح بالشذا حتى أنوف السارقيه. إنها كمالية الخلق التي جاء القرآن من أجل تحقيقها، حققها هؤلاء الراشدون وأبانوها، أبانوها في ظاهرهم وباطنهم. يقف سيدنا أبو بكر الصديق وهو يسأل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فيقول الأب ويريد أن يشرح، ثم يقف فيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وإذا به يقف سيدنا علي ليقول له: إن الآية تفسرها الآية: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فيكون الفاكهة هي متاع الإنسان ويكون الأب هو متاع الأنعام. لكن الذي نستفيده من هذا أن سيدنا أبا بكر أراد أن يعلم الناس على مدى التاريخ أنه لا بد للإنسان أن يقف عند ما يجب عليه أن يعرفه وأن يكون محققا لما يدري، لا أن يكون متجاوزا لعلمه ومدركه ورؤياه، لأن المسألة الشرعية إنما تؤخذ بحقيقتها وبما أراد الله لها أن تكون عليه، لا بأهواء البشر ولا بمعارفهم الشخصية والذاتية. ولعل سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد مثل لنا هذا المعنى أيما تمثيل، فهو حينما يأتي مرة مع ربيعة الأسلمي يقول له سيدنا أبو بكر كلمة آذته ولم يتقبلها ولم يحتملها، فإذا بسيدنا أبي بكر وقد رأى تغير وجهه وحاله يقول له قل لي مثلها حتى أكون منها خالصا ومنها بريئة حتى تبرأ ذمتي منها. فيقول له ربيعة الأسلمي والله لا أقول لك شيئا، ويخاصمه سيدنا أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء قوم ربيعة الأسلمي يريدون أن ينصروه، فيقول لهم تفرقوا لأنه ربما رآكم أبو بكر فغضب، وإذا غضب أبو بكر وسمع النبي غضب أبي بكر غضب لغضبه، وإذا غضب النبي فإن الله تعالى يغضب لغضبه، ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يسأله يقول له ما الذي وقع بينك وبين أبي بكر، ما لك ولأبي بكر؟ يقول له يا رسول الله إنني لم أرد عليه شيئا ولم أقل له مثلها. قال له لا تقل له، ولكن قل له غفر الله لك يا أبا بكر. إنه مطلق الأدب لتعليمنا أن هؤلاء الصحابة يجب أن يحترموا وأن يوقروا وأن يعلانهم الشان وأن يرفع لهم المكان وأن يكونوا قمة في عطائهم وأدائهم، تقتبس منهم الأمة في حاضرها ومستقبلها ما يحقق لها استقرارها وهناءها وطمأنينتها، لأنهم المنابع التي أوصلت لنا الدين وحملت لنا اليقين وأبانت لنا الصورة المثلى للشريعة التي جاء بها النبي في خلقية عالية ونفسيات راقية وطمأنينة هانية وحاضر مؤكد بكل يقين من الخير والهناء والاستقرار ومستقبل طموح إلى أن تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
صدق الله. تمضي لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
شيخ أبو زيد المقري، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حدثنا عن رواء مكة.
رواء مكة.
رواء مكة.
رواء مكة للمؤلف حسن أوريد، أحد أكبر المثقفين المغاربة المعاصرين، درس بالمغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، يتقن 5 لغات، يكتب بثلاثة منها بلغة رفيعة أحسن من أهلها أنفسهم، أمازيغي قح أبا عن أم، ولكن فصاحته تبذ فصاحة عرب الجاهلية، ولغته الفرنسية والإنجليزية بنفس المستوى. هذا الرجل أكبر مثقفي المجموعة التي درس معها، أنه هو نخبة نخبة النخبة، لأنه درس في المدرسة المولوية مع الملك، ولم يدرس معه إلا الذين كانوا متفوقين من كل أقاليم المغرب، وهم مجموعهم أقل من 20، وهو داخل هذه المجموعة اللي تفوق أكثر عليهم جميعا، فيلسوف وأديب وروائي وشاعر، يكتب الشعر باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، مفكر فيلسوف مجدد، كتب رواء مكة عن رحلة عجيبة غريبة إلى الحج. وقال في مقدمتها، قال ابن منظور: الرواء الري والامتلاء بالماء، والرواء البهاء والجمال. ثم ذهب إلى العنوان فشكلها رواء، بعد أن بين في الصفحة الأولى بالنقل عن ابن منظور أن المعنيين موجودين. إيش معنى هذا؟ كما قلت في محاضرة لي، أن نختار البعد الوظيفي للكلمة على البعد الجمالي لشدة عطشه وحاجته إليه، وذلك أن الرجل أقر على نفسه أنه كان بعيدا عن التدين، مدمن خمر، شاك في وجود الله، مستهزئ بالإيمان، عنده هذه الأسئلة الإشكالية: لماذا يوجد الظلم؟ ولماذا يوجد الشر؟ ولماذا يوجد الطغيان؟ وإذا كان هناك خالق فلماذا لا يتدخل ليوقف الظالم عن المظلوم المسكين المقهور، ويوقف الفقر والجوع عن الذين يموتون فقرا وجوعا وقهرا؟ فالرجل يقرع نفسه بشجاعة غير عادية، أنه كان منحرف فكريا ومنحرف سلوكيا، وأنه بلغ مرحلة من الشك بعد تدين فطري في طفولته، لأن أباه وأمه وجدته من أكثر الناس تدينا، وهذه عادة الأهل البادية في المغرب الأمازيغيين الأقحاح، تدينهم أمتن من تدين العرب أنفسهم. جاء إليه شخص وقد أصبح مسؤولا كبيرا في الدولة، يريد أن يتقرب إليه بأن يأخذه إلى الحج، فتملص منه وتهرب وتحاشاه وجامله، وفي الأخير لأن الرجل ملحاح أعطاه الأوراق، قال، جاء إليه كسيفا أسيفا يقول: والله بشكل غير عادي ضاعت أوراقك في القنصلية. قال: ففرحت لأنني كنت أريد أن أتخلص منه. بعدين بعد يومين قالوا: جاءت الأوراق. قال: فأحرجت. قال: وجئت إلى الحج وأنا أنوي أن أشاهد المسلمين وأتفرج عليهم، أطرح أسئلة أنتروبولوجية زي الأنتروبولوجي ليتفرج على بدائيين يعبدون حول نار يرقصون في غابة. فبدأت تطرح عليه أسئلة، بدأت تأتيه أحوال غير عادية، بدأ يأرق، بدأ يسأل. طبعا هو سائر المسلمين، أحرم واعتمر وحج وطاف، إلى أن جاءت لحظة غير عادية، هو يوم أكمل مناسك الحج، تفجرت ينابيع الإيمان في قلبه، واهتزت كل شعرة في جسمه، وانشرح صدره. قال: أنا كنت أمازيغي بمعنى أكره العرب، فأحببت العربية في هذه اللحظة كما لم أحبها في حياتي، كنت أتشكك بالقرآن، وجدتني أمتلئ بالآية، أروى بالآية ريا. قال: ما كنت أفهم قوله تعالى مقمحون، أنا كنت مقمح، ذهبت إلى المعجم، الإبل المقمحة هي الإبل التي يوضع على فمها كمائم لكي لا تشرب. قال: أنا كنت مقمح ولهذا ما كنت أشرب، والآن وقد سقطت الكمامة عن فمي أنا أشرب، أنا أروى. وبدأ يصرخ، قال: لست أدري لماذا، باللغة الفرنسية: جو سوي مسلمان، جو سوي مسلمان، أنا مسلم، أنا مسلم، ليش خرجت بالفرنسي ما أدري. فمنذ ذلك اليوم آل على نفسه أن يتدين ويستقيم ويكون في مستوى هذا الإيمان وهذا الينبوع الذي تفجر داخله. راح زر بدر، يجي شخص متخيل أمامه بس كأنه كائن حي يراه ويسمعه، يقول له: ايش تزور؟ راح زار احد. يقول: ايش تزور احد؟ هادو شويه مساكين على بعضهم وشويه سكاكين، خناقه حاره من حارات القاهره، سموها معركه احد. والله شوف الآن الأمريكان ايش يسوون، عندهم حامل الطائرات وعندهم كذا، يجيه مرة ثانية وهو عند باب الفندق قل له خذلتنا نحن الأمازيغ اللي كنا نعتني بك ونتعنى بك ونرى في فكرك وكتاباتك سندا لنا، عدت إلى هؤلاء الإسلاميين الوصوليين الظلاميين، إذ أعلنت توبتك فإنك ستنصر فكرهم ومشروعهم وبرنامجهم. يحاوره، راح على جبل النور، دخل المسجد، طاف وسعى، الرجل عنده ملكة في اللغة غير عادية، فعبر عن مشاعره وأحاسيسه وتحولاته بلغة رائعة. ورواء مكة هو روائان، رواء لصاحبه ورواء لمن يقرأ الكتاب. وأنا شخصيا أقسم بالله العظيم أنني بعد أن قرأت الكتاب غير أبو زيد قبل قراءة الكتاب، وأنا قرأت في حياتي عمري 58 سنة قرأت آلاف الكتب وعاشق للقراءة يوميا، لكنني لم أتأثر إلا بكتب قليلة لأنها تنقلك. يستحيل على الواحد أن يقرأ هذا الكتاب ثم يبقى بعد قراءته كما كان قبل قراءته. الرجل بعد ذلك ذهب يتوسع، فجاء بتجارب الأوروبيين الذين على شاكلته، رغم أنه اسمه حسن أوريد أمازيغي، حسن عربي وكان مسلم متدين، لكن أحس كأنه ابتعد عن الإسلام وراح بعيد عن الإيمان والتدين والأصالة والقيم، ثم رجع من باب الفكر والفلسفة والتأمل والمكابدة، حتى وهو ذهب بنية غير نية الحج الصادقة. ثم بدأ يجمع هذا ليوبولد فايس وهذه إيزابيل إبرهارت وهذا مايكل مور غيرهم، جاء بهم ثم بدأ يعني يترجم كتاباتهم ويلخصها في الكتاب. قال ثم خبأت الكتاب 5 سنوات لم أنشره، وما أنه رجل اشتغل الآن تفرغ للبحث العلمي، ابتعد من السياسة واستقال من كل المناصب واستعفى من كل المسؤوليات ومتفرغ للكتابة، يعني عيشه من الكتابة، فإذا كتب شيء لابد ينشره. 5 سنوات ما نشر، قال خشية أن أخذل هذا الكتاب إذا أنا أصدرته ثم كتب علي أن أعود إلى شيء من الانحراف أو الضعف. فأنا لما ختمت محاضرتي أمامه قلت له خطاب لك وخطاب للجمهور، لك عرفت فلزم، إياك أن تنزل عن مستوى هذا الكتاب، وللجمهور أتحداكم أن تقرؤوا هذا الكتاب ولا تتغيروا، فإن مثل هذه الكتب هي التي تغير الإنسان. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته وفي ميزان حسنة محمد السيد الذي طرح هذا السؤال وفي ميزان حسنتنا جميعا الذي استمعنا إليه، وأرجو أن يسجله الإخوة، وسيكون للدعاة زادا خصوصا ومستواه الفكري والفلسفي عالي، فيمكن مخاطبة المثقفين والجامعيين والمتشككين والرد على المستشرقين والمغرضين والماركسيين والعلمانيين المثقفين، لأنه من طينتهم بل هو في مستواهم. وختاما، حسب الإسلام فخرا ألا يتحول إليه إلا أمثال هؤلاء العمالقة، روجي جارودي، ليوبولد فايس، أندري كريس موريسون، هؤلاء الذين يكبرون ويكبرون ويكبرون حتى يحلقوا في سماء العلم والمعرفة ثم لا يجدون دينا يليق بالمستوى التأملي والفكري والمعرفي الذي وصلوا إليه إلا هذا الدين. بالمقابل إذا تنصر في بلاد المسلمين واحد فكحيان جوعان عشان شوال رز ضايع صفر، الآن أبناؤنا يتنصرون في أوروبا من مهاجري شمال المغرب العربي اللي تكوينهم الإسلامي صفر، تكوينهم اللغوي صفر، تكوينهم المعرفي صفر، ضائعين منحرفين مطرودين من الدراسة قبل أواني التعلم الأولي، هؤلاء الذين الآن تلتقطهم الكنيسة. فالكنيسة تلتقط حتالة المسلمين والإسلام يلتقط زبدة الأوروبيين، والله أكبر.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.